إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد علمنا شيوخ الطب فيما علمونا ألا تشغلنا الأعراض عن الأمراض، وأفهمونا أن الطبيب الذي يشغله التعامل مع العرض عن معرفة أصل المرض طبيب فاشل، يضر مريضه أكثر مما ينفعه، يضيع عليه وقتا يتمكن فيه منه مرضه، ويضيع عليه مالا في دواء هو داء يضره ولا ينفعه. والقاعدة المستخلصة من هذا ألا تشغلنا مواجهة الأعراض عن مواجهة حقيقة الأمراض. وهذه القاعدة كما أنها مفيدة نافعة للطبيب في تطبيبه وفنه، فهي مفيدة نافعة للإنسان في معالجة مشاكله وهمه. والسؤال: هل ما يحدث في مصر الآن صراع بين الإسلام والكفر، وبين التوحيد والشرك، وبين الهدى والضلال، أو حتى بين السنة والبدعة؟ والجواب بناء على القاعدة التي مر ذكرها: ليس الصراع الدائر في مصر الآن شيئا من هذا كله، بل هو صراع سياسي يستخدم فيه الدين سلاحا ضمن أسلحة شتى، وصراع بين الإخوان وبين الدولة المصرية بماضيها وحاضرها وتطلعها إلى مستقبلها. هو بوضوح صراع يخوضه الإخوان المسلمون وأشياعهم مع الدولة المصرية لأجل إسقاطها، فإذا سقطت كانوا الدولة البديلة، أو على أسوأ تقدير الدولة الموازية. إذن هي حرب بالوكالة مع الدولة المصرية، والإخوان وأشياعهم في هذه الحرب وكلاء دول خارجية أجنبية وعربية تريد إسقاط الدولة المصرية وتفكيكها وطمس تاريخها وهويتها لتصبح دويلات في مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير، لا دولة رائدة في المشروع الإسلامي كما يعتقد المغفلون والمغرضون. إذن الإخوان المسلمون جزء من المخطط الصهيوني الصليبي لتفكيك المنطقة وإعادة تركيبها، بل هم رأس الحربة في ذلك المخطط الملعون. لقد اعتقد الإخوان أنهم أذكى من اليهود والصليبيين الذين يستخدمونه، وأنهم متى وصلوا إلى السلطة في البلاد المتفق على وصولهم إلى السلطة فيها صنعوا ما يريدونهم لا ما يريده منهم المستخدمون، والأخيرون يعجبون من سذاجتهم ويسخرون. لقد اعتقد الإخوان أنهم عندما يصلون إلى السلطة سيفعلون ما يشتهون ويصنعون ما يحبون، وغاب عنهم أنها ستكون سلطة بلا سلطان ومملكة بلا ملك وجسدا بلا حركة ولا حياة. لقد خان الإخوان دينهم ووطنهم بتحالفهم مع اليهود والصليبيين الذين استخدموهم ضد أوطانهم لإحداث الفوضى الخلاقة كما يزعمون، ولتفكيك الدول الإسلامية العربية وتفكيك جيوشها أو إضعافها وإنهاكها. لقد أنفقت أمريكا 28 ملياراً من الدولارات على مشروع الشرق الأوسط الجديد. كان من نصيب الإخوان في مصر منها 8 مليارات من الدولارات. وأنفقت أمريكا على الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس السابق 50 مليوناً من الدولارات لكي تأتي به وبالإخوان تبعاً إلى حكم مصر. هذا مع أن الأمريكيين يصنفون الإخوان على أنهم جماعة إرهابية، ولكن ما دام النظام لا يصنع شيئاً إلا بمراجعة الأمريكان ولا يتخذ قراراً إلا بإذنهم فهذا هو النظام المطلوب. لقد أدى النظام الإخواني أقصى ما طلب منه بأسرع مما طلب منه، وتكفي موافقة الرئيس السابق على وضع كاميرات المراقبة على الحدود بين مصر واليهود، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس الأسبق رفضاً تاماً. لقد نجحت المؤامرة الصهيوصليبية في العراق نجاحاً تاماً، ونجحت في تونس وليبيا واليمن وسوريا، وظن المتآمرون أنها نجحت في مصر بوصول الإخوان إلى الحكم، فاستناموا لذلك فأفاقوا على واقع أزعجهم وأقض مضاجعهم. ولأن الإخوان هم رأس الحربة في مشروع التقسيم هذا، فقد اندفعت وفود الغرب من الأمريكيين والأوروبيين لزيارة الإخوان الموقوفين والطلقاء مع عاصفة من التصريحات المعادية التي تعد تدخلاً سافراً وصريحاً في الشأن الداخلي المصري. وكيف لا يكون ذلك كذلك والإخوان هم الحليف المخلص والكنز الاستراتيجي الذي لا ينفد عطاؤه تنفيذاً للأوامر وتحقيقاً لأمن اليهود؟ أما علاقة الإخوان بالشعب المصري فإنها تتلخص في عبارة واحدة: أحسن إلي وأنا مولاك. وهذه هي الترجمة الفصحى للمثل العامي: حسنة وأنا سيدك. علاقة الإخوان بالشعب المصري هي: إما أن أحكمك وإما أن أقتلك. وطريقتهم المثلى ووسيلتهم العليا في الوصول إلى مقاصدهم الشرعية وغير الشرعية هي مبدأ ميكافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. قال محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعت التاريخ في المجلد 3 في الصفحة 19 بعد 400، وهو يصف الطريقة التي رفض بها الإخوان مذكرة الصلح التي تمت بين كبراء الإخوان وعبد الناصر. قال محمود عبد الحليم: ولكن يبدو أن إخواننا هؤلاء هذه المرة قد استباحوا القاعدة المكيافلية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة، فأمام ما اعتقدوا أنهم على الحق وأن طريقهم هو الطريق الأمثل لمصلحة الدعوة، وعلى أساس أن التيار المضاد صار من القوة بحيث لا يستطيعون التصدي له بالأساليب المشروعة، لجأوا إلى أسلوب وإن كان غير كريم إلا أنه يضمن لهم تحقيق ما يأملون. هذه شهادة مؤرخ الإخوان، يقول: لجأوا إلى أسلوب وإن كان غير كريم إلا أنه يضمن لهم تحقيق ما يأملون. وقال قبل ذلك بسطور: استباحوا القاعدة المكيافلية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة. وقال محمود عساف في كتابه مع الإمام الشهيد في الصفحة 192 بعد المئة: إن حسن البنا إبان أزمة الإخوان مع حزب الوفد قال: لا سبيل للرد على سباب الوفد إلا بمثله، أي إلا بسباب مثله بأسلوب رادع، بشرط ألا يمس تاريخ وأدب الإخوان. وعلى ذلك ينبغي أن تنأى جريدة الإخوان اليومية عن هذا الأسلوب، فهي جريدة للتاريخ، وسيكتب عنها المؤرخون فيما بعد، ولا يجوز بها أن تنزل عن هذا المستوى الرفيع الذي احتلته في نفوس الناس. سباب بسباب، شريطة ألا ينسب إلينا بطريقة رسمية، ولكنه في غير هذا الموضع مباح، ولا شيء على من أتى به، كل محرم مباح عندهم ما دام في مصلحة الدعوة من وجهة نظرهم. قال المرشد السابق في جريدة الدستور في 24 ديسمبر 1427: قال إنه يطالب بإعطاء الشعب حريته في الحركة والدعوة إلى الله، وحتى الدعوة إلى العلمانية والإباحية، وأن تكون الحرية للجميع. وأبرز دليل على أن الغاية عند الإخوان تبرر الوسيلة ما تشهده مصر منذ الأربعاء الماضي من تخريب وترويع وحرق وتفزيع وتدمير وتفجير وتقتيل وتذبيح وتمثيل بشع بالجثث مما لا تقوم به إلا عصابة آثمة مجرمة جائرة فاجرة ظالمة. إن الكفار قبل أن يسلموا كانوا حريصين على ألا ينسب إليهم تمثيل بالجثث. إن أبا سفيان بعد الذي وقع في أحد من تمثيل بالحمزة وغيره ممن راح شهيدا إلى ربه، نادى بأعلى صوته قبل انصرافه: ألا إنه قد وقع في بعض قتلاكم مثله، أما إني لم آمر بذلك ولم أعلم به. وكان ما زال كافرا بعد، فحتى الكفار يتنزهون عن التمثيل بالجثث، هم في هذا يمرون بالتكفير، فإذا كفروا استحلوا الدم والمال والعرض، ومن وقف ضدهم فهو كافر عندهم، كما ذكر ذلك عنهم علي عشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين في 194. من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. وفي الكتاب نفسه يذكر: في هذه المرحلة ينبغي على الأفراد المنتظمين في الحركة أن ينفصلوا شعورياً عن المجتمع، وألا يشاركوا في شيء بينهم وبين أنفسهم، ولا يجهروا بذلك حتى يكتمل نضجهم وتتم تربيتهم وتتم توسعة رقعتهم وزيادة أعدادهم على قدر الإمكان. ثم يأتي بعد ذلك مرحلة أخرى هي مرحلة المفاصلة، فيبدأ بالعزلة الشعورية ثم يمر بمرحلة المفاصلة، وهو أن يقف رجال هذه الدعوة ويفاصل الجميع ويقول إن هذه طريقنا وهذه طريقكم، فمن أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر، ولكل أن يتخذ ما يراه من موقف في هذه الحال حتى يفصل الله بين الطرفين بشيء أو بآخر، فإما أن ينصر الله فئة المؤمنة وتأخذ بزمام الأمور، وإما أن يكون العكس ويكون قضاء الله أن تذبح هذه الفئة المؤمنة كما حدث لأصحاب الأخدود الذين فاصلوا قومهم ثم قضى عليهم عن طريق دفنهم في الأخدود كما جاء في القرآن الكريم. إن الإخوان والجماعات المساعدة التي هي في الأصل منشعبة عن جماعة الإخوان لا يمثلون الإسلام، وإنما هم فرق كالفرق التي ظهرت من قديم كالخوارج الأولين الحرورية والأزارقة وغيرهم، وكالقرامطة والعبيديين وغيرهم، وكلها فرق مبتدعة نارية عاثت في الأرض فسادا وفي العمران تخريبا. والوحشية التي يشاهدها الناس هذه الأيام إنما هي حلقة في سلسلة الوحشية الدموية لتلك الفرق القديمة. فعبد الله بن خباب، وخباب هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله من التابعين الكمل رحمه الله ورضي عن أبيه وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لما خرجت الخوارج وكفروا عليا ومن معه ومعاوية ومن معه، مرت بهم امرأة عبد الله وكانت حاملا متما، فأخذوها فبقروا بطنها فاستخرجوا جنينها فذبحوه ثم ذبحوها. وجاء عبد الله بن خباب رحمه الله تعالى فأمسكوه ولم يطلقوه حتى قتلوه، وفي الوقت الذي قتلوا فيه المرأة واستخرجوا جنينها من رحمها فذبحوه وقتلوا أباه، في هذا الوقت ضرب واحد منهم بصوت في يده خنزيرا فأدمى جلده، فقال له أصحابه: ويحك، كيف فعلت هذا في خنزير لذمي ليهودي؟ فذهب إليه من أجل أن يستحله. وكذلك لما التقط تمرة كانت ليهودي لم يريدوه على أكلها حتى يستأذنه أو يشتريها، فهذا حرام. وأما بقر بطن المرأة الحامل، وأما استخراج جنينها، وأما ذبحه تحت ناظريها ثم ذبحها وذبح أبيه بعد ذلك، فهذا كله مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فهذه الوحشية الدموية ممتدة عبر القرون إلى يوم الناس هذا، يرثها خلف عن سلف، وكذلك ما كان من أمر القرامطة لما دخلوا المسجد الحرام واعتدوا على الحديد فقتلوهم وردموا بهم بئر زمزم وخلعوا باب الكعبة، ووقف عبد الله بن طاهر القرمطي يلعب بسيفه ويديره أمام باب الكعبة، ثم أخذوا الحجر الأسود فكان في هجر مدة طويلة من السنوات حتى أعيد الحجر إلى موضعه. فهؤلاء في بيت الله الحرام وفي الشهر الحرام يقتلون أولئك الحجاج الذين جاءوا حاجين إلى بيت الله الحرام، ثم يردمون بهم
بئر زمزم، ويقلعون باب الكعبة، ويقتلعون الحجر الأسود من موضعه ثم يذهبون به. وحشية ودموية كانت قديمة، وهي قائمة إلى يوم الناس هذا. إنما يراه الناس هذه الأيام من دموية الجماعة ووحشيتها هو استنساخ لتاريخها القديم، لتاريخها هي. وهذا بعضه، مصرع أحمد ماهر في فبراير سنة 1945، مصرع الإمام يحيى في سنة 1948، مصرع القاضي الخازندار في مارس سنة 1948، نسف حارة اليهود في يونيو سنة 1948، نسف شارع فؤاد في يوليو سنة 1948، نسف محلات عدس وبنزيون في أغسطس سنة 1948، نسف شركات الإعلانات في 12 نوفمبر سنة 1948، حادثة السيارة الجيب في 15 نوفمبر سنة 1948، مصرع النقراشي في ديسمبر سنة 1948، محاولة نسف محكمة الاستئناف في يناير سنة 1949، جرائم الأوكار في أبريل من السنة نفسها، محاولة اغتيال حامد جودة في مايو من السنة نفسها، في وكر شبرا سنة 1954، عثر على 2,000,000 طلقة للمسدسات والمدافع الرشاشة، و500 قنبلة يدوية، و3 أطنان من الديناميت، و18 مدفعة فيكرز وأستن، و5 ساعات زمنية عدا ورشة كاملة لإصلاح الأسلحة، ومجموعة من الخرائط والبطاريات الكهربائية وأدوات إشعال الألغام. وقد هاجمت القوة منزلاً آخر في منطقة شبرا أيضاً، فضبطت في ذلك الوقت 13 مدفعاً رشاشة، وكميات كبيرة من المسدسات والقنابل والمتفجرات، وقطع الأجهزة اللاسلكية، ومحطات الإرسال والاستقبال. وأعجب ما في هذا الأمر أن رجال البوليس عثروا في هذا الوقت على مجموعة كبيرة من ثياب الضباط والكنستبلات والجنود في الجيش والبوليس على السواء، فما عثر في الحملات الأخيرة على ثياب البوليس الحربي الذي كان الجهاز السري الإخواني ينوي ارتداءها ليغزو بها رئاسة مجلس الوزراء. كان هذا سنة 54، وقريب مما وقع في وكر شبرا سنة 49، وهو بعينه الذي يحدث هذه الأيام. ملابس الجيش والشرطة كما وقع في ضبطية وكر شبرا سنة 54، لك أن تقول ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه الاعتداء على مكتبة الإسكندرية، وإن لم يتم اقتحامها ما أشبهه بما وقع من الاعتداء بالحرب على المجمع العلمي التاريخي المصري الذي يجمع تراث مصر ومواثيقها التاريخية، مما دفع الباحث العالمي جاك ديبون للتصريح لقناة CNN بقوله: لم أرى شعباً غبياً همجياً مثل الشعب المصري، يحرقون تراثهم وتاريخهم، يحرقون المجمع العلمي العالمي ويرقصون بجانبه ويهينون جيشهم، وهذا الجيش يحترمه قادة جيوش العالم لقوته. وطريف جدا أنهم متأكدون أنها مؤامرة على بلدهم لتقسيمه، ورغم هذا من الممكن أن تدفع لبعض الفتيات أو الشباب 1,000 يورو وتطلب منه فعل أي شيء لتدمير تاريخ هذا البلد الغني بتاريخه، سيفعل هذا دون أي تفكير. ثم قال جاك ديبون: وهذه حقيقة أحب أن أعترف بها، أن كثيرا من دول العالم ومنها دول عربية وأمريكا يحسدون هذا البلد لأنه دولة عميقة عتيقة وتاريخها قديم، بمعنى لهم أصول وجذور مثل دولة العراق. ومعظم الشعب المصري لا يهتمون، يذهبون للجامعات والمدارس، ويذهبون للعمل، ويذهبون للسوق لشراء طعام وكأن شيئا لم يحدث، ويتركون خلة، هذا كلامه، ويتركون خلة من الغوغاء والمتخلفين واللصوص والبلطجية، يهدمون ويسخطون دولتهم. ثم سأل المذيعة: أليس هذا بشعب أحمق؟ وهذا منشور في جريدة الوفد في يوم الأربعاء 28 من شهر ديسمبر في السنة 11 بعد 2000. والجواب: ليس بشعب أحمق، ولكن قلة حمقاء سرح الحكم عليها وعلى الشعب المصري بسببها بلا موجب ولا مبرر. لم يحدث في تاريخ الإسلام بأكمله واقع مؤلم كهذا الواقع، وهو أن جميع الحركات الإسلامية رأت أن المواجهة السياسية هي المطلوب الوحيد، فجعلت من الإسلام ندا للسلطة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: للذين جعلوا السلطة هدفا لعملهم ونزاعهم قد قاتلنا، يعني الصحابة، قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. في الرسالة الربانية قال الشيخ محمد سليمان القائد في بيان سبب الانحراف، وهو سبب المرض الذي خلف الأعراض السابقة كلها، إن أخطر انحراف وقع في الفكر الإسلامي المعاصر هو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وتأويل رسالة القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام العظيم في ضوء هذا التفسير السياسي الذي نجم عنه قيام حركات دينية سياسية متطرفة تعمل ضد الأنظمة السياسية القائمة إسلامية كانت أو غير إسلامية بدعوى إقامة الحكومة الإلهية. ووصل الأمر إلى خطورة قصوى، إذ إن الشباب المسلم في الوطن العربي أو خارجه بدأ يتأثر بهذه التفاسير السياسية المتطرفة، فيؤدي دور المواجهة السياسية ليتحطم على صخرتها بدون فائدة، متوهماً أنه قد أدى دور الجهاد في سبيل الإسلام. وهذه الظاهرة السائدة في كل مكان تقريباً تقدم أسوأ نتيجة للتفسير السياسي لرسالة القرآن. والحقيقة أنه ليست هناك مصداقية شرعية ولا عقلية لمثل هذه التفاسير السياسية، فهي قد نجمت عن تأويل خاطئ لرسالة القرآن وتطبيق غير سليم لها وسوء فهم للتاريخ الإنساني والإسلامي، مع الانخداع بسراب الأماني. والسؤال الهام: كيف نشأ هذا التفسير السياسي الخاطئ لرسالة الإسلام؟ إن في الجواب عن هذا السؤال البداية لتصحيح مسار الوعي للعمل برسالة القرآن المجيد، وهذا حق ينبغي أن يلتفت إليه، لأن الأجيال التي تتابعت بعد أن ظهر هذا التفسير السياسي للإسلام صارت أجيالاً ملوثة، فقد اختلط ذلك بعقيدتها فصار معتقدها الأكبر، وليس كذلك في حقيقة الأمر. هل تحتاج هذه الأجيال إلى أن تمر حقبة طويلة من الزمان حتى تتطهر هذه الأجيال بتتابعها جيلاً بعد جيل من هذا الذي لوث فكرها وعقيدتها ودينها؟ أم أنها قادرة على مراجعة نفسها حتى تتخلص من ذلك بمحض إرادتها بعون ربها جل وعلا. هذا ما سوف تثبته الأيام. ولكن متى ظهر التفسير السياسي؟ إن بداية ظهور التفسير السياسي للإسلام كانت مع أبي الأعلى المودودي، وفي اسمه خطأ اعتقادي أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد من حديث هانئ بن يزيد أنه لما قدم مع قومه سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه فقال: إن الله الحكم وإليه الحكم، ثم كناه باسم أكبر أبنائه، فلا يجوز أن يقال أبو الأعلى، الأعلى اسم الله تبارك وتعالى لا يشاركه فيه أحد، كما أن الحكم كذلك. ولم يرغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكنى هانئ بأبي الحكم، فكذلك هذا. قدم تصورا في إحدى المحاضرات التي ألقاها في مدينة لاهور سنة 1939 حول نظرية الإسلام السياسية، فطبعت منها عشرات الآلاف من النسخ باللغة الأردية وترجمت إلى اللغة الإنجليزية وكثير من اللغات الهندية، وظهرت الترجمة العربية لأول مرة سنة 1946 في لاهور، ومن هناك وزعت في البلاد العربية، وظهرت الطبعة الثانية لها في القاهرة سنة 1950. وفي هذه المحاضرة أشار المودودي إلى معالم النظرية السياسية في الإسلام كما فهمها، والتي ارتكزت على تفسيره لمعاني الإله والرب بالمعنى السياسي، وأن مهمة الرسل الحقيقية هي دعوة الناس إلى النظام الإلهي، وهذا هو معنى التوحيد عند المودودي الذي وقف عليه الرسل حياتهم، وهو جوهر النزاع بين النمرود ونبي الله إبراهيم عليه السلام. ولقد أشار المودودي إلى أن النمرود لم يكن منكراً لله أو لربوبيته، ولكن كان منكراً لتطبيق شريعته التي سوف تفرض عليه التنازل عن سلطانه الأرضي. فمن يرفض الحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله. فجعل أساس دعوتهم للتوحيد، يعني الرسل، جعل أساس دعوتهم للتوحيد في هذه الدنيا أن يقيموا الدولة الإلهية، وهو الأمر الذي ليس له دليل في القرآن ولا في السنة. إن المودودي أخضع القرآن وتعاليم الرسول وسيرته لفكرة الحاكمية، لدرجة أنه قدم تفسيراً جديداً للإسلام أساسه الدعوة إلى الانقلاب السياسي، وهي مهمة الرسل. قال: لم يكن بينهم خلاف في وجود الله وفي أنه خلق الخلق وبيده ملكوت كل شيء، فمن الظاهر أن الرسل ما جاءوهم ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها ويعترفون بها. الرجل كان أعجميا، ربما تناهى إليه بعض كتب التوحيد الصحيحة الموثقة، وفيها التفرقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فخلط بين ذلك وذلك خلطا قبيحا قميئا. وإن كان له بعض العذر لأنه ليس بعربي صليبة فتختلط عليه المفاهيم، ولكن كيف بمن تلقف ذلك منه ثم أصله في تفسير برأسه ثم صار يدعو إليه ثم انتشر ذلك حتى صار شباب الأمة يقع على هذا التفسير السياسي كما يتهافت الفراش على النار، لا يرون التوحيد سوى هذا التفسير السياسي. وهذا من الخلط القبيح. عندما ترجمت أعمال المودودي إلى اللغة العربية، خصوصا نظرية الإسلام السياسية والجهاد في سبيل الله وكتابه المصطلحات الأربعة، قام الكاتب والناقد الأدبي سيد قطب بتبني هذا التفسير السياسي والدعوة إليه في تفسيره في ظلال القرآن في الطبعة الثانية منه. ليس شيء من ذلك في الطبعة الأولى للظلال، ولكن لما وصلت إليه كتب المودودي وكان يجله إجلالا عظيما حتى إنه ذكره في مواضع من الظلال ونعته بأنه المسلم العظيم، فكان يقول كما قال المسلم العظيم أبو الأعلى المودودي، وصرح لبعض خاصته بل كتب ذلك بنفسه، قال إني أجد تطابقا كاملا بين فكري وفكر الأستاذ المودودي حتى إني لأضع الفكرة ثم أجدها بعينها في كلامه. فأخذ ذلك ثم بنى عليه الطبعة الثانية للظلال. من الذي يثبت لنا ذلك؟ واحد منهم فهم هويدي يقول نحن لا نكاد نعثر على إشارات لمعنى الحاكمية أو لفظها في الكتابات الإسلامية المبكرة للأستاذ سيد قطب، وطبقا لما هو متاح من مصادر بين أيدينا فإن أول ظهور لفكرة الحاكمية في كتبه كان في تفسيره للقرآن المعروف بالظلال الذي صدر بعد محنة اعتقاله الأولى سنة 54، إذ نجده يقول في تعقيبه على الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، عقب بقوله إن الذي لا يحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله، فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية. ونظرا لأن المودودية هو المؤسس لهذا التفسير في البداية وأن سيد قطب قد قام بتبنيه ونشره خصوصا في تفسيره وفي كتابه معالم في الطريق، والذي ذهب فيه مسافة أبعد في تنظيره لمسألة الحاكمية حتى صارت هذه الفكرة تحتل الركن الأساس في الكتاب، فسوف يكون النقد لهذا التفسير الجديد للدين مختصرا على ما كان عند المودودي وعند سيد قطب، ومن خلال النقد التحليلي يظهر بإذن الله حقيقة الرسالة الربانية كما قلت لك في مرات كثيرة. ينبغي أن نعرف حقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التفسير السياسي للإسلام قد طغى طغياناً بعيداً وانتشر انتشاراً كبيراً، وصار أكثر شباب الأمة لا يعرف للدين معناً ولا تفسيراً إلا التفسير السياسي، وهذا أكبر انحراف وقع في الفكر الإسلامي. نعم، لأن هذا فكر وليس بعلم، أكبر انحراف وقع في الفكر الإسلامي في هذا العصر الحديث، فلوث على المسلمين عقيدتهم ودمر عليهم دولهم وأوطانهم وأدخل الشباب المسلم في محنات متلاحقة كالموجات المتتابعة تتكسر حينا فحينا على صخرة الواقع الأليم. ليس في منهج الرسل والأنبياء أن تكون السلطة السياسية هدفا مباشرا لدعوتهم، وليس من منهجهم السعي للإطاحة بالأنظمة السياسية القائمة بدعوى إقامة حاكمية الله، بل إن الله قد حدد غاية إرسال الأنبياء والرسل وهي إقامة التوحيد الذي يعني الخضوع له وحده وإفراده بالألوهية أي بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونظرا لأن الله خلق الحياة الدنيا للاختبار فهو قد أرسل الرسل ليقيموا الحجة على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولهذا فقد جعل أساس الدعوة وقاعدتها الجوهرية الإنذار من اليوم الآخر، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى. وينطبق الأمر على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن بعض المفكرين المسلمين زعموا أن الله أرسل الرسل لتقرير حاكمية الله القانونية على البشر، وأن هذا الهدف هو جوهر النزاع الذي وقع بين رسله والفراعنة والنماردة أو أقوامهم الذين أرسلوا إليهم، وأن الهدف هو رد هذه الحاكمية المغتصبة إلى الله. وزعم هؤلاء المفكرون أن أصل الخلاف من يحكم. قال المودودي: لم يكن الخلاف في وجود الله ولا في أنه خلق وبيده ملكوت كل شيء، فمن الظاهر أن الرسل ما جاءوهم ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها ويعترفون بها. لما كانت بعثتهم؟ وعلى أي شيء قام النزاع بينهم وبين من أرسلوا إليهم من الأمم؟ وجوابه أن قضية النزاع ليست عبادة الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم، لأن هذه كلها لا تنطق ولا تستطيع أن تأمر الإنسان بأن يعبدها من دون الله. يقول المودودي، وتأمل في ضلاله البعيد وكيف نقله عنه تلميذه الكبير سيد قطب، فأصله في الظلال وفي المعالم وفي غير ذلك من كتبه، ثم انتشر ذلك عنه حتى أفسد على المسلمين عقيدتهم. تأمل في كلامه: تحسب أنه يوجد شيء فيما خلق الله من السماوات والأرض يقوم في وجه الإنسان ويقول له إني إلهك وربك فاعبدني؟ أيدعي ذلك الحجر أو الشجر أو الحيوان أو الشمس أو غيرها من الأجرام السماوية؟ لا، والله لا يقوم في وجه الإنسان شيء من هذا يدعي الألوهية والربوبية، بل إنما الإنسان وحده الذي يبعثه حب السلطة وهوى الأثرة على أن يجعل نفسه إلهاً لغيره من أبناء نوعه يستعبدهم وينفذ فيهم أمره. ومعلوم أن القرآن الكريم وأن السنة والتاريخ كل ذلك يثبت أن الإنسان عبد كل هذه المعبودات من دون الله. ولكن المودودي يجعل أصل النزاع بين الرسل والأمم الذين أرسلوا إليها هو حاكمية البشر عن طريق حصولهم على السلطة، إنما الإنسان وحده يقول هو الذي يبعثه حب السلطة وهوى الأثرة على أن يجعل نفسه إلهاً لغيره من أبناء نوعه يستعبدهم وينفذ فيهم أمره. يقول المودودي مبرراً لنظريته هذه من خلال عرضه لمثال على ذلك حول النزاع الذي حدث بين إبراهيم وملك العراق النمرود، والذي ورد في القرآن الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعلق المودودي على ذلك بقوله: فالنزاع لم يكن في أنه من رب السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء، بل كان جداله في من هو مالك رقاب الناس عامة والذين منهم في بابل خاصة، فلم يكن من دعواه أنه الله، بل كان يقول إني رب هذه البلاد وأهلها. هذا التأويل الذي فسر به الآية ليس له أصل عند المفسرين كافة ولا عند أهل اللغة. وعلى سبيل المثال يقول ابن كثير في تفسيرها: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون إله غيره، كما قال فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غير، وحين يبحث صاحب مفهوم الحاكمية، حين يبحث عن دليل أو قرينة لكي يثبت ما يقول، لا يجد إلا أن يستدل بمقالة فرعون لملئه ليصرفهم عن اتباع موسى. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ هذا هو الخطأ. وأما علماء أهل السنة فيقولون إن توحيد الربوبية وإثبات أن الله مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر وهو الذي يحيي ويميت إلى غير ذلك، ولم يكن النزاع في هذا الموضع. أهل السنة يقولون ذلك، هذا توحيد الربوبية لم يقع فيه نزاع بين الرسل وأقوامهم، وإنما كان النزاع في توحيد الألوهية، في صرف العبادة لله رب العالمين وحده. وأما المودودي وقد تبعه سيد قطب ثم جماهير شباب الأمة تبعوا المودودية تبعا لسيد قطب، فإنهم جميعا يقولون بل إن النزاع كان في الحاكمية، في حاكمية الله رب العالمين، لا في صرف العبادة لله جل وعلا. يقول سيد قطب: ولقد أدرك فرعون وملأه خطر الدعوة إلى رب العالمين، وأحسوا أن توحيد الربوبية معناه سلب سلطان فرعون وسلطانهم المستمد عنه، فعبروا عن هذا الخطر. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ وسيد قطب عنده كما عند المودودي جهل عظيم بحقيقة التوحيد الذي قرره أهل السنة والجماعة، ويخلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في كثير من المواضع. معلوم أنه لا يمكن أن يحتج بقول فرعون أو ملئه على معنى توحيد الربوبية، لأن فرعون حين عجزته الحيلة في مواجهة التحدي الذي كشفه موسى عن قدرة الله، لم يجد بدا من أن يصرف هذا الأمر إلى قضية وقتية، وهي أن موسى يريد السلطة. النزاع في الحاكمية والسلطة هو أن موسى يريد السلطة ويريد إخراجه من مصر، فما يقول في رفض الرسول صلى الله عليه وسلم للسلطة لما عرضت عليه؟ إذا كان النزاع في الحاكمية فإن النبي عرض عليه أن يكون ملكا ولكنه رفض صلى الله عليه وآله وسلم. إن الدعوة لا تكون هكذا، لقد خطئ القوم سبيل الدعوة إلى الله، فصرنا إلى هذه المآسي التي نحن فيها، ونصير إلى المآسي التي لا يعلمها إلا الله إن لم يرحمنا الله رب العالمين برحمته ويصرف عنا هذه الغمة ويصرف عنا هذا البلاء. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن المودودية قد أتى بهذه البدعة التي خالف فيها المفسرين كافة في تأويله لمفهوم الربوبية. يقول عن النمرود: لم يكن منكرا لله، بل كان يعتقد أن الله سيد الكون وبيده مقاليد السماوات والأرض. وفي الألوهية يقول المودودي: خلاصة القول أن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة. وسيد قطب يقول عن مفهوم الربوبية: إن رد الربوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحاكمية كلها لله، فالحاكمية هي مظهر ربوبية الله للناس. ويقول بناء على هذا التفسير لمعنى الربوبية: أدرك فرعون وملأه
خطرت دعوتي إلى رب العالمين، وأحسوا أن توحيد الربوبية معناه سلب سلطان فرعون، أو كما يقال اليوم في قوانين الجاهلية لمثل هذه الدعوة بذاتها إنها محاولة لقلب نظام الحكم. كيف يمكن أن يطالب النمرود وفرعون بالحكم بما أنزل الله وهما لا يؤمنان بالله؟ كيف يمكن أن يقول إبراهيم عليه السلام للنمرود ينبغي عليك أن تحكم بما أنزل الله والنمرود كافر بالله؟ كيف يمكن أن يقول موسى عليه السلام لفرعون يجب عليك أن تحكم بما أنزل الله وهو كافر بالله رب العالمين وبما أنزل الله؟ ما هذا الخلط المعيب؟ هما لا يؤمنان بالله تبارك وتعالى ولا بما أنزله الله على رسله. كانا يزعمان بألوهيتهما فضلاً عن أنه لا يوجد دليل على أن الشريعة قد نزلت على إبراهيم أصلاً حتى يطالب بها النمرود. ومعلوم أن موسى لم تنزل عليه التوراة إلا بعد خروجه مع قومه من مصر، وفي التوراة التعاليم، فأي حكم نزل عليه حتى يلزم به فرعون وحتى يدعوه إلى الالتزام به قبل أن يدعوه إلى أن يكون عبداً لله رب العالمين يصرف العبادة كلها لوجهه الكريم؟ لم تنزل عليه التوراة إلا بعد خروجه مع قومه من مصر. إن التفسير الصحيح أن خطاب إبراهيم وموسى عليهما السلام ودعوتهما ليس المقصود منها نزع سلطان النمرود أو فرعون أو الإطاحة بنظام السلطة القائمة في العراق ومصر، بل كان الخطاب دعوة للإيمان والتصديق بالله وإفراد العبادة لله وحده، وهذا هو التفسير المجمع عليه من المفسرين كافة. لقد تقدم المودودي وقدم لنا في تفسيره لمعنى لا إله إلا الله بمعنى الحاكمية المشار إليه، فجعل أصل النزاع بين المشركين وخاتم المرسلين يدور في هذه الحلقة. فيؤكد المودودي وكذا صاحب الظلال أن معنى لا إله إلا الله لا يخرج عن مدلول الحاكمية أو أولى خصائص الألوهية. لقد كان العرب يقول يعرفون من لغتهم معنى الإله ومعنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا، وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه بها معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام ورده كله إلى الله. كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية. انتهى كلام سيد. كان الجاهليون يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر مما عرفه هو بنص القرآن المجيد: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب. أن ينسلخوا من عبادة العباد من عبادة أوثانهم وأصنامهم ويعبدوا الله رب العالمين وحده، وهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وأثبت القرآن العظيم شركهم، وهو موطن النزاع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرك الذي هو موطن النزاع بين النبي وقومه وفي أنهم يتخذون الأصنام شفعاء لهم عند الله ويعبدون تلك الأوثان والأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، فكانوا يعبدونها ويعبدون الله. لم يكن النزاع إلا في صرف العبادة لله وحده، هم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله سواه، وكانوا يحبون الله ويحبون مع الله سواه، وهذا شرك بالله جل وعلا. فردهم رسول الله بأمر الله رب العالمين إلى صرف العبادة ظاهراً وباطناً لله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. خلاصة الأمر عند أصحاب نظرية الحاكمية أن أصل دعوة الرسل إثبات حاكمية الله على البشر، وهو ما كان المشركون ينكرونه، فهم يقبلون بربوبية الله وينكرون حاكميته كفرعون والنمرود، لأنهم كانوا ينكرون تنفيذ شريعة الله. ولقد وصل الأمر بأن جعل المودودي الحكام كافة الذين لا ينفذون شريعة الله في مرتبة فرعون والنمرود. قال: فهذه الألوهية التي ادعاها فرعون والنمرود ليست بقاصرة عليهما، بل نجد كل الملوك في كل أرض في كل زمان ينتحلون تلك الألوهية ويدعونها. وينطبق الشرك من جهة أخرى على الناس، وكان الناس يقومون لهم بجميع ما يكون من آداب العبودية، وما زال الناس في العصور الغابرة سائرين على هذه الخطة، وكذلك حالهم اليوم في معظم أقطار العالم. فكان تكفيرياً جلداً، وتبعه على ذلك سيد قطب، والسبب هو هذا الأمر الذي يبدو يسيراً ضئيلاً قليلاً، وهو أنه يفسر لا إله إلا الله تفسيراً مغلوطاً معيباً، لأن الحاكمية إنما هي جزء من توحيد الربوبية. الحكم لله، الله هو الحكم، فالحكم من أسمائه والحكم من صفاته جل وعلا، فهو سبحانه يحكم بين عباده، والحاكمية جزء من توحيد الربوبية، فجعل الحاكمية توحيد الألوهية، فنقلها من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، ثم جعلها توحيد الألوهية كله. وتبعه من تبعه فسقطوا في هذا المستنقع الذي تراه من سفك الدماء، لأنه يكفر، فإذا كفر فقد استحل، إذا كفر إنساناً فقد صار دمه حلالاً، هو كافر مرتد، فدمه حلال وعرضه حلال وماله حلال فيستحله، وتمتد الأيدي إلى الأبشار بغير موجب وبغير حق، وتزهق الأرواح وتراق الدماء. ثم هذه الأمة الكافرة التي لا تجعل الحاكمية لله تبارك وتعالى بزعم أصحاب الحاكمية، هذه الأمة الكافرة مستباحة كلها، تدمر مؤسساتها وتخرب منشآتها وتقطع سبلها وتهدر مقدراتها، فإذا ما صارت خرائب تنعق في جنباتها البوم والغربان، حينئذ ينصب تل من الجماجم، ثم يوضع فوقه كرسي الحكم، ثم يؤتى بالرئيس ليجلس فوقه، فهو حاكم على الجماجم والأشلاء والأشباح، وكل ذلك بسبب أنهم يكفرون. نعم، هم يكفرون. ولقد صرح الرئيس السابق وهو موجود عنه بصوته وسورته منشور في الآفاق أن فكر الأستاذ سيد قطب قد اختلط بروحه ودماه وصار جزءاً منه، كذا قال، وهو مثبت صوتاً وصورة. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وضع سيد قطب كافة المجتمعات القائمة اليوم في مستوى واحد من الجاهلية. قال: المجتمعات الشيوعية والوثنية واليهودية والنصرانية، وأخيراً يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. والمجتمع الجاهلي في نظره ليس تعبيراً رمزياً أو صفة مجازية، بل تعبير محدد يعني الشرك، وهو الشرك نفسه الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى، يقول: وهذا ما ينبغي أن يتبينه، الذين يريدون أن يكونوا مسلمين فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم فيه، خدعة أنهم مسلمون اعتقاداً وتعبيداً، فإن هذا وحده لا يجعل الناس مسلمين ما لم يتحقق أنهم يفردون الله سبحانه بالحاكمية ويرفضون حاكمية العبيد ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي لقيادته الجاهلية. إن كثيراً من الطيبين تخدعهم هذه الخدعة وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم يخدعون عنه، فأولى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية والوحيدة، وأن يعرفوا أن المشركين من العرب الذين يحملون اسم المشركين لم يكونوا يختلفون عنهم في شيء. المشركون من العرب لا يختلفون عنكم في شيء، قال: فلقد كانوا يعرفون الله بحقيقته ويقدمون له شفعاء من أصنامهم، وكان شركهم يتمثل لا في الاعتقاد ولكن في الحاكمية. بهذا يتبين لنا مدى الانحراف الفكري الذي وقع فيه الرجل. والواقع أن إطلاق صفة الجاهلية المطلقة على المجتمعات المسلمة لم يحدث له نظير في التاريخ الإسلامي كله إلا عند طائفة واحدة، هي طائفة الخوارج والغلاة منهم خاصة. فإن المسلم تكون به بعض شعب الجاهلية أو سننها توجد في المجتمعات المسلمة في وقت ما، ولكن أن تكون المجتمعات المسلمة كلها على قدم المساواة مع المجتمعات الجاهلية المشركة قديماً وحديثاً، فقد تجاوز الرجل بذلك حدود العدل والقصد، وأحرى بالمسلم كائناً من كان أن يتوقع هذا الغلو. قال ابن تيمية الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهال، وإنما يفعله جاهل، وكذلك ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية نصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعدما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام، فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أهل العلم، وأما المتطفلون عليه فإنهم يقولون ما مر، ويؤدي كلامهم إلى بحور من الدماء، إلى الأشلاء، إلى الخراب، إلى الدمار، إلى الضياع. لم يبق إلا الجيش المصري في هذه المنطقة كلها، لم يبق جيش سواه. هل هناك جيش في تونس أو في ليبيا أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق؟ وكان جيش العراق قويا، كان رابع جيش في العالم كله، كان الرابع بين جيوش العالم في قوته وتسليحه، فصار ضباطه وجنوده يبيعون السجائر في الأكشاك وعلى أرصفة الطرقات. فكك، وجاءت الطائفية لتقسيم العراق، لم يبق إلا الجيش المصري، وكان التحالف الصهيوني-صليبي إخواني، كان التحالف على تفكيك الجيش وتخريب البلاد من أجل إعادة التركيب، مع الوعد بأن تكون لهم حصة. لا مانع من أن يكون هنالك ما يطلق عليه المشروع الإسلامي، لا مانع من ذلك، ما لم يتعارض مع مشروع الشرق الأوسط الجديد، مع المصالح الأمريكية واليهودية، لا مانع. فظن هؤلاء أنهم يخدعون أولئك، والآخرون هم الذين يخدعونهم، لأنه لن تبقى هنالك قوة في المنطقة، وسيصير الأمر إلى ما يريدون. فيا ويح من أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويحاً له ثم ويحاً له ثم ويحاً له، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.